أجاوبك بعد إن شاء الله، رح أجاوبك بعد إن شاء الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس جيد بعد الفجر حافرة طب النياحة حانا فنحانا مسجورة الكون إلا أن أدمعها مفجورة القلب إلا أن أعينها فالمأسرات تسد الدمع أخيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي يا والدي حكمت فيها رعايانا يا أن المحامي هو الكفيل فمن يحمي حمالا ومن يؤوي وسامانا إن أسعك الهوى نوارا بذل أوجبنا وإن تمسك يد الصوت أبدانا وقل يا علي وعلي قل يا علي فما هذا البعيد وما عهدي تمد على الأقضاء وتفكنا وتولى جسمك الحمد والشياخ يا أم وشبايا بيده واستنقذوا من يد الجلوى بخايا هذا حسين بلا وسم ولا كفن عار تزول عليه الخيل والميدان ويحل فرايات أباد الله غامره ورد وارده بالرايا وملهفان لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. الكلمة والكلام عند الناس عادة ما تترافق مع عدم الفائدة. الكثير ما يكون الحديث عن العمل وفي مقابله الكلام، يقول هذا كلام يعني ما في نتيجة ما في فائدة، العمل هو المهم. وهذا في بعض الأمور صحيح، لكن لو تتبعنا تعامل القرآن الكريم مع الكلمة والكلام لوجدنا شيئا عجبا. القرآن الكريم يعتبر أن الابتلاء والامتحان الذي يتعرض له الأنبياء حتى يصلوا إلى أعلى الدرجات أن الله سبحانه وتعالى يمر عبر الابتلاء بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم هنا هو المفعول به والرب هو الفاعل المؤخر في اللفظ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، طريق من طرق الارتقاء التي عبر من خلالها نبي الله إبراهيم إلى مقام الإمامة العظمى بعد النبوة هو الابتلاء بكلمات فأتمهن، بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما.
طبعا فسرت هذه الكلمات بتفاسير متعددة، منها ما يرد انها سنن في الجسد، الالتزام بهذه السنن ينتهي الى الفوز، منها انها مناسك الحج التي تجاوزها نبي الله ابراهيم، منها تفسيرها بانها تلك الامور والتحديات التي خابها كإلقائه في النار وعدم خوفه من ذلك، ومنها عرض ذبح ولده عليه، وهكذا. المهم، سواء اختلفت التفاسير او اشارت الى حقيقة واحدة، الا ان القرآن الكريم قد عبر عنها بكلمات واشار اليها بهذه اللفظة. عندما يريد آدم أن يتوب يحتاج في طريق التوبة، طبعا هذه الاصطلاحات ينبغي أن تفهم ضمن إطار العصمة التي نعتقدها في الأنبياء جميعا، والتي سبق الحديث عنها في أكثر من مرة، أن الأنبياء قام الدليل العقلي والقطعي على عصمتهم، وبالتالي ما يتراءى من ظواهر ألفاظ القرآن وظاهر القرآن ليس قطعيا، يعني فهم ما له ليس قطعيا، لا يمكن التخلي عن الدليل القطعي العقلي القائم على عصمة الأنبياء من كل ذنب لصالح فهمنا لآيات القرآن، وهو فهم ظني. فلذلك لما نشوف فتلقى حتى يتوب عليه أو كذا، ينبغي أن تفهم ضمن هذه القاعدة حتى لا تثير إشكالا. طريق العودة الإلهية وطريق التوبة الإلهية بالنسبة إلى نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو عن طريق كلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذا انفسرت عندنا بالأسماء والذوات المقدسة، ولكن القرآن الكريم عبر عنها هنا أيضا بلفظ الكلمات. الكفر كلمة والإيمان كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، وفي جهة أخرى الإيمان والإسلام أيضا كلمة طلبها نبي الله من قريش بعدما جمعهم وقال أعطوني كلمة إن أعطيتمونيها أظهركم أو ظهرتم على من حولكم من العرب والعجم. قال والله لنعطينك عشرة موحدة. قال قولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله. قال لو طلبت مئة كلمة غيرها لأعطيناكها، ولكن لا إلى هذه الكلمة من سبيل. فالإيمان كلمة، الكفر كلمة، العمل جزءه الكلمة، وهكذا. عندما يفكر الإنسان في هذا المعنى يجعل الكلام والحديث والكلمة جزءا من عمله، يعود بالنفع عليه او على ذلك البعيد بالضرر لو كانت كلمة في غير موقعها. هذا المعنى في دور الكلمة كما يراها القرآن الكريم، اساس الوحدة يبنى على الحوار المعتمد على كلمة هادفة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هذه الكلمة لو اتفقنا عليها فإنه بالإمكان أن نتحاور وأن نتحد وأن نتفق على كثير من الأمور الأخرى. هذا الأمر هو الذي يتوجه إليه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فيكثر من الحديث والكلام طمعا وأملا في تأثر الطرف المقابل. وقد أنتج ذلك أيضا عندنا كما يرى بعض المحققين والمؤرخين أن الذين التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام على أثر خطاباته وخطابات أصحابه، لأن الحسين في يوم العاشر خطب خطبتين، وزهير بن القين خطب، وحبيب بن مظاهر خطب، وذرير خطب، والحرياح فيما بعد خطب، وقبلها أيضا في مراحل متعددة الإمام الحسين عليه السلام كان يلقي خطابات على مسمع من القوم. أنتج هذا كما يقول بعض المؤرخين أن أكثر من 32 شخص قد تغير انتماء وولاء وموقفا وعملا مما كان عليه وانحاز إلى معسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المشهور منهم الفر بن يزيد الرياحي، وإلا غلامه أيضا كان معه وانحاز إلى صف الحسين، ابنه أيضا ابن الفر الرياحي أيضا انحاز إلى معسكر الحسين، آخرون كانوا في وسط الجيش الأموي، ذكر أن هناك أكثر من 3 أشخاص كانوا في وسط العسكر الأموي لما سمعوا خطابات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، صار عندهم حالة من التصعيد النفسي وتغيير المواقف والمراجعة الذاتية أدى بهم إلى أن يغيروا ولاءاتهم وانتماءاتهم وأرادوا أن يخرجوا إلى صف الحسين. لكن تدري 30,000 واحد هذول مثل الحر بن يزيد الرياح الواحد من الفرسان المشهورين ومن القادة العسكريين اللي في الأمام يكون أو في موقع متميز، هذول في وسط المعسكر. الحر الرياح نظرا لكونه قائدا عسكريا فهو في المقدمة، كان لذلك هان عليه أن يوكب فرسه وأن يتحرك باتجاه معسكر الإمام الحسين عليه السلام. أما هؤلاء فحيث أنهم كانوا في وسط العسكر، أنت تصور قد إنسان في وسط دائرة مجموعة 30,000 إنسان لا يستطيع بسهولة أن يخرج، حاول الخروج لم يستطيع، ويظهر أن بعض القادة تنبه إلى أن عددا من هذا الجيش بدأوا ينحازون إلى الإمام الحسين عليه السلام، لذلك كانت أي حركة لتغيير المواقع بصورة فردية تلحظ ملاحظة خاصة وتعاء، لذلك هذول أعيدت حركتهم باتجاه معسكر الإمام الحسين عليه السلام، هم بعد لم يروا أن بيدهم شيء، قاموا يقاتلون جيش بني أمية الذين حولهم وينادون باسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقتلوا في مواقعهم. لهذا لا تستغرب إذا قرأت الزيارة التي رويت عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفيها أسماء لأشخاص غير معروفة كيفية قتلهم، يعني مثلا عندنا الهاشميون غالبا معروفة كيفية شهادتهم، الأصحاب المشهورين مسلم زهير برير ما أدري أبو الشعثاء، واحد من هؤلاء الذين انحازوا أبو الشعثاء الكندي جاء وهو من أمهر الرماة، يعني قل أن يخطئ نبل من نباله، جاء إلى المعركة إلى كربلاء وهو في فت جيش عمر بن سعد إلى يوم العاشر صباحا أي ضحى اني بعد ما سمع هالاشياء انحاز الى معسكر الحسين وصار من جماعته وبدأ يرمي معسكر بني امية بالسهام ويقول في كل رمية بعد ان دعا له الحسين اللهم سدد رميته ايضا كان يكتب اسمه على كل نبلة من النبال ويقول ارمي بها معلمة او معلمة اسواقها والنفس لا ينفعها اشفاقها. فهذا غير انتقلوا الى هذه الجهة في الزيارة المنصوبة نجد ان عددا غير قليل من الاسماء غير معروفة لنا كيفية استشهاده، بل حتى اسماءهم قليلا ما تتداول على الألسنة، ويحتمل أن بعض هؤلاء كانوا من جملة الذين تحولوا من هذا المعسكر إلى ذلك المعسكر، ولم تتح الفرصة للمؤرخين لنقل هذا الأمر بشكل مفصل بحيث يعرف ساعة انتقاله وكيفية انتقاله ثم بعد ذلك شهادته. فكان لها تأثيرا، ولعل واحد من الاسباب التي جعلت مثل شمر بن ذي الجيشم وغيره يمتنعون عن الاستماع، وقال شمر بن ذي الجيشم وبعض القاده لحبيب، لان حبيب اخر كان من خطب كما يظهر، قال يا حبيب ابرمتنا بكثره كلامك، ما نريد نسمع من عندك حتى يلا تريد قاتل خلينا نقاتل، ابرمتنا بكثره كلامك نريد نسمع. طيب وبعد ذلك صار القتال، بعد ما في مجال للحديث اذا تكلم السيف. الشاهد في كل هذا على ان الكلمه الطيبه جزء من العمل، بل جزء اساسي من عمل الاصلاح، ينبغي ان يفكر الانسان فيها تفكيرا كبيرا ويحسب لها حسابا خاصا. الكلمة قد تؤثر في وقتها وقد تؤثر في المستقبل ويبقى تأثيرها، يعني ما كلمة طيبة بلا تأثير. لا تتصور، قد يكون في بعض الأحيان الظروف غير مهيئة لها. لاحظ تعبير القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة ما مثلها؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت، في مقابل تلك الكلمة الخبيثة التي تجتث لأنه لا قابلية لها للبقاء والاستمرار، بناية مبنية على أساس أن مدتها وأساساتها في الأرض ثابتة، وبناية أخرى لا، بمجرد هزة بسيطة تسقط. هذه الشجرة اجتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، بينما الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء من الانتشار والانتداب. فسواء قلنا أن في السماء يعني انتشار الظاهر هذا، أو كان ما تفسره الآية المباركة إليه يصعد الكلم الطيب، روح صوت يصعد، فهذه فرعها في السماء، او كانت بمقتضى المقابلة ان اساسها ثابت وانتشارها متفرع وممتد هنا وهناك. فاحيانا قد يكون الجو مهيئا، يعني هناك نفوس مستقبلة، هناك اشخاص سرون، اهمال الكلمة تأتي في محلها وتنتج انتاجا فوريا. في بعض الاحيان لا يكون هناك مستقبل، ارسال موجود ولكن الجهاز المستقبل عطلان، الشخص اللي تزرع في قلبه هذه الكلمة قيمة ذلك الشخص غير مناسبة غير مهيئة. لذلك القرآن الكريم يقول تؤتي أكلها مو دائما، مو حتما، مو بالنسبة إلى كل واحد من البشر، وإنما شنو بإذن ربها. مو المشكلة هي في الكلمة، يعني الكلمة عدها الكلمة الطيبة، عدها القدرة على أن تؤثر في كل واحد إذا كان مهيئا وإذا كانت قابليته كاملة. أرض، إذا كانت الأرض حسنة، هذه البذرة فيها قابلية أن تنتج، فيها قابلية أن تنمو، فيها قابلية أن تكبر. لكن إذا الأرض هي أرض صدخة أمانة وتسير بإذن ربها، يعني في بعض الأحيان يتخلف الإنتاج، لا لأن الكلمة الطيبة غير مؤثرة، لا لقصور في الموجب كما يقولون، وإنما لقصور في القابل. القابلية من تقع عليه هذه الكلمة ذاك لا يستطيع أن يستقبل، ذاك ظرفيته ضعيفة، ذاك قدرته على الاستقبال غير تامة. وإلا وجدنا أن الكلمات الطيبة آتت أكلها لا بأسين. في بعض الأماكن قلت جنة آتت أكلها ضعفين، هذا حدها، ولكن هذه الكلمة الطيبة تؤتي أكلها مضعفين، ممرتين، وإنما كل حين، مو فقط في الفترة التي ألقيت فيها، وإنما باستمرار. لذلك ينبغي أن يفكر الإنسان أن هذه الكلمة جزء من العبادات، إذن إحنا هي جزء من العبادات ترتبط بالكلمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مراتب، إحدى مراتب المرتبة القولية والكلامية، أن يتحدث إنسان مع إنسان آخر بكلمة يأمره في هذا المعروف وينهاه عن المنكر. الجهاد واحد من مراتبه بالقتال بأنفسكم، واحد من مراتبه بأموالكم، واحد من مراتبه بأنفسكم. هذه الكلمة أيضا جزء من أجزاء الجهاد. الصلاة، صلاة هي كما يقولون شيئان، كيفيات في الجسم وكيفيات وأقوال، وشيء آخر أذكار وأقوال، كلمات تقرأ الفاتحة وهي كلمات، ذكر الركوع كلمات، والسجود كذلك، وإلى آخره. بالنسبة إلى عملية الإصلاح في المجتمع، ينبغي أن يفكر المهتمون بأمر الإصلاح في دور الكلمة الطيبة الإصلاحي، ولا يعتقدون أن الكلمة في مقابل العمل، لا، الكلمة إلى جانب العمل، بل في بعض الأحيان قد تتقدم على العمل البدني والعضلي واليدوي. قد تنتج في حينها وأنت تحسب الحسابات، وقد أنت تنسى الموضوع، ولكن الإنتاج والتأثير مستمر وممتد. هذا كله في الحالة الدنيوية، وأما الأجر الأخروي فلك ذلك وما شئت فيه تحدث. أنت ترشد إنسان، توجه واحد، تتكلم مع شخص يعمل عملا صالحا، ما دام ذلك العمل الصالح مستمرا أنت تحصل على الثواب والأجر ولا ينقص من أجره شيء. أنت أحد المؤمنين اتصل بي كمثال، ولعل عندكم من هالأمثلة شيء كثير جدا، رأيت على الجوال إشارة أن هذه مكالمة خارجية، فتكلم أحد الشباب وقال عظمنا أجوركم، أيضا رددت عليه ذلك، قال تذكرني، قلت له ذكرني ما نسيت، فقال انا فلان، فرحبت واهلت به، كان احد الشباب المؤمنين من السودان الذي عاش في هذه المنطقة وتأثر باخلاق اهلها وبتدينهم وايمانهم، واهتدى عبر ذلك الى منهج اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد التحية كذا قال الآن إحنا انتهينا، كان وقت الصلاة عندنا انتهى، قال الآن إحنا انتهينا من مقتل الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في الخرطوم، والحضور كان كثيف جدا سواء من أتباع أهل البيت أو من غيرهم، والتأثر حدث عنه ولا حرج. فبطبيعة الحال قلنا له جزاكم الله خير، عمل إن شاء الله بنظر الإمام الحسين وكذا وكذا. وبعد ذلك سألني أنه وين أكو بعض المواقع أو كذا فيها محاضرات دينية أو ما أدري عزاءات حسنية، فأرشدته إليها. الشاهد على ذلك هذا الشخص كمثال على تأثير الكلمة الطيبة. فالشخص لعلك أنت واحد من الناس اللي التقيت به، وربما دار بينك وبينه حديث طيب، أنت نسيت الشخص ونسيت الحديث ونسيت مفرداته، لكن هذه الكلمة الطيبة أثرت في نفسه وذهب لكي يقيم ذكرى الحسين عليه السلام في مكان جديد ويدعو إليه ويبشر وإلى غير ذلك. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يتصور أن كلمة طيبة إذا قلتها سوف تذهب هباء، هل الحكاية تسمع خيرا تلقى شرا؟ هذه مو معادلة دينية أصلا، ولا يساعد عليها التوجيه الديني. لا، من يسمع خيرا يلقى خيرا إما فورا وإما مستقبلا. من يتكلم بكلمة طيبة يحصل على أكلها إما فورا إذا كان هذا الشخص مهيئ، وإما في المستقبل. أنت الآن لما تشوف بعض هؤلاء الثوريين والمؤمنين والأحرار إلى الآن تعبأ نفوسهم بكلمة واحدة وهي هيهات من الذلة، كلمة قالها الإمام الحسين عليه السلام قبل 13 قرنا من الزمان وأكثر. طيب، ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين، بين السنة والذلة، السنة يعني استلال السيوف، وبين الذلة، وهي الماكن والذلة. هذه تحولت إلى شعار يلهب الناس العزة ويلهبهم الكرامة والثبات والصمود إلى يومك هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا أثر هالكلمة لا يزال مستمر، كلمة قالتها العقيدة زينب عليه السلام إلى الآن لا تزال تنزل البرد والطمأنينة على المؤمنين إذا تعرضوا لمضايقات الظالمين. فكت كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تنفو ذكرنا ولا تنفو وحينا. كلمة في وقتها ربما لم يتأثر بها من الحاضرين في ذلك المجلس أحد، ولكن من لم يكن حاضرا وإلى يومك هذا عندما يرددها على مسمعه تراها تبعث في نفسه الأمل بالمستقبل والصمود والقدرة. فإذا أنت لا تتصور أنه إذا في يوم من الأيام قلت كلمة ولم يستمع إليك أن انتهى الأمر، ولا تتصور أن الكلمة دورها قليل. لا، القرآن الكريم بعض الكلمات المعادية للدين، قسم من الناس يقول لك احتاجي، هاي ذل احتاجي، لا، هذا المحتاج كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة، احتاجي ضخمة جدا، شيء ينبغي الالتفات إليه. وفي المقابل أيضا إذا كان الإنسان يقول الحق يصير ذات الوقت حمزة سيد الشهداء بذلك الفعل الجهادي العظيم الذي قام به في بداية التأسيس وحاز مرتبة سيد الشهداء، هذا يصير إلى صف صاحب كلمة حق. حمزة في إشارة النبي هكذا، حمزة واصبعين متجاورين، حمزة سيد الشهداء، ورجل قام الى امام جائر بكلمة حق فقتله. صاحب كلمة حق، هذه الكلمة ترفعه الى ذلك المستوى. هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، حديثنا بهذا المقدار ينتهي ان شاء الله، نعرج على كربلاء وما جرى فيها. الان لعله بالنسبة الى المصرع الحقيقي لعل اربع او خمس ساعات قد انتهت، اذا بشفابنا للزمان لعل خمس ساعات او اربع ساعات او بينهما يكون المصرع قد انتهى. وبدأ دور العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهو دور الكلمة الشجاعة. لكن تحملت العقيلة زينب في ذلك تحمل عظيما جدا. الله يعافيه الشيخ الوائلي عنده تصوير جميل في شعره لمثل الاجواء، يعني بعد ما خيم الليل، ليل الحادي عشر من المحرم، يقول: وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول، ما يدرون وين يروحون ماذا يصنعون. وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وبياضا، واليتامى تشرد وضياع، والسكالى تروع وعويل، وبقايا مخيم من رمال. هذا المخيم اللي كان يضارب اقلابه ليلة البارحة، في فرسان عبد المطلب، في فرسان بني هاشم، وقد ضج بالذكر والدعاء والقرآن منيرا بأنوار الحسين عليه السلام وبني هاشم، واذا مثل هالوقت بقايا رماد، وبقايا مخيم من رماد وجسوم يدري بها التمثيل، لانهم اجروا عليها الخيل بعد القتل. سعد الله قلب العقيلة زينب، واقعا شيء عظيم جدا لناقته العقيلة زينب. لذلك يجي واحد من شعراء اهل البيت يعاتب الإمام علي عليه السلام، يقول: أنت يوم الليلة عن أهل البيت. زينب هل نسيت فيه وين المرتبى وين عندنا ما بقت الريان. اذا نعتمد على الحسين، الحسين راح، العباس ايضا مرتل، السجاد ايضا عليم، هي محتاج الى واحد داري. عندنا ما بقت الريان ما تنهب تحامينه، انت قدمت من دور انت الاخبر الشداد، انت الكامل الخايف من الواجب يد الحملاء، ما تسمع عدد زينب تصيح وتسجد الابرار، وانا يا علي يا علي انهارك واطلب بدينا ذبحه يا علي حسينه. على المسوانة وبدوك الفياوينة جبرة جبرك يا علي ضمك وعيونك ليلك نام بناتك صارت بشدة وعليها جارك الظلام من تلسل عليها الروح ويرجينا بلمة الأيتام فجدت من بنات احتيان فسلوهم منها العين جامت تلزم الحجين وتدور على الطفلة بالوادي الموادي افتقدت ذات زينب عليها السلام عدد من الاطفال لان اولا بعد قتل الحسين اغارت الخيل على المخيم بعض الاطفال كما تقول بعض الصور التاريخية قضوا تحت حوافر الخيل هل نجلت الخيل لما اجت بعد الاطفال من الرعب والخوف هربوا بعض من تبديسوا بحوافر الخيل وماتوا تحتها دون الاسم اللي ما خرج ما فر اخرجت من النار لما جاء ذلك اللعين بقبس واحرق جانبا من المخيم وقرمت الاغذية وخرجت النساء والاطفال يتعثرون بالعظمات وببعضهم وهم ينادون ومحمد وعليها وحسينا فروا على غير هدى هذه يمينا ذاك الشمالا هذا توسط المعركة ذاك ابتعد عنها وبدأت مسؤولية زينب في ان ترجع النساء مرة اخرى الى موقعهن الاصلي اختم لك بما ذكره بعض ارباب المنبر يقول زينب عليها السلام لما لمت هذول الاطفال جمعتهم في مكان اذا واحد من انصار عمر ابن سعد ولعله حميد ابن مسلم الراوي قال من عمر ابن سعد انت تريد لذول احياء لا تريدهم اموات قال نريدهم احياء نديهم الى الكوفه ومن الكوفه الى الشام سبايا قال لذول من يذوق الماء من البحر عطاشة ظمعة جوعة هذول اطفال ما يتحملوا من الممكن ان ياخذوا ذرعة مريم بشيء من الماء قال اذهب واجلب لهم الماء ان شئت اذن راح ذلك الرجل ملأ الآلية من الفراغ قلبت لماح ما شاء الله تعرف القضية شلون راح تصير نهايتها وجاء الى حي في مجتمع الاطفال والنسوة قرب الآنية من تلك المرأة امنت امه واشاحت بوجهها انا الاخرى اقرب الها اشربي الماء انت اطفال ظمآنة اشوف بوجهها انا اطفال صغار مع ذلك كيف يستطيعون ان يشربوا وقد رأوا الطفل الرضيع قد قتل ظمآنة عطشانة شلون يقدر يجذب الماء وقد رأوا الحسين ظمآنا عطشانا الى ان وصل الدور كما يقول هؤلاء الى مثل من اطفال الحسين لما عرض عليها الماء اخذت الاناء انتهرتها النساء انتهرتها الكبار لا تاخذين لا تشربي واذا بها تخر الاناء الى وسط المعركة وين رايح يا فلانة سمعت ابي صباح هذا اليوم يأخذ الماء انا اروح اودي اليه لما علمت بهول المصيبة ترى الحسين قتل ذاك رأسه على رمح طويل فجي عليه وقضى دمعانا عطشانا اجلت انك هذا روحها ان تخرج من جسدها وأراقت الماء على التراب وتأني بها نصر بيمين المرء فنصرى فنصرى بيمين الماء حاجة اهل جبل الارض انا اهلي يا جمعت لهم عطاشة احتيال الرمل امسى افراشة زينب لما جمعت الاطلال والنساء وجمع عليها الليل ما ادري هل يقلت او قبل هل يقلت اتخطر بهداية والده والمر الى زينب اتخطى جسد الاطلع تجلس عند جسد تقول يا هذا مو ابن والدي اكو عليه علامات الى ان وصلت الى بقايا جسد مو جسد كامل هذا جسد بلا رأس مخطر من الأضلاع تحقير البقايا جسد تمت فيه رائحة النبوة والعبادة جمعت يديها تحت ظهره ورفعته قليلا اللهم تقبل هذا القربان من آل محمد أنت المسى والنار ما خلت لنا سوى سوان سابق ما بدا يا ابن الاهل ليتا واجبل علي الليل زادت الوحشة ما شوف غيرك طال صارت بدهزة وشيخ العسير حسين ما حد شاف نعشاه مطروح بكدرة عليل أكبر جدا صبحين يشبون الهواء سمحان يوجوه امسيت مع الجماع والجدر بالجنوب ويا يتامى قلوبا صارت من الخوف وين المعزه وين زهوه ذيك الايام عباس عند البارحة يحوط السواوي وامر يبهى وخلصة كلهم انسلح الخير مسروجة وهلها مستعدي اصغرون للطايع ولا من عمجه الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا المجلس مستمر ان شاء الله الى ليله الثالث عشر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين صلى الله اللهم من الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك والى ارواح امواتهم واموات الحاضرين وهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات